أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا أنه توجد هناك طائفة من المعتزلة آمنت بما يسمى بالثابتات الأزلية، وهي عبارة عن الماهيات الممكنة قبل وجودها، إذ قالوا أن الماهية تارة تكون ممتنعة لا تقع كشريك الباري، فهذا يكون معدوما ويكون منفيا أيضا، لا ثبوت له ولا شيئية له. ولكن عندنا ماهيات ممكنة كالإنسان والبقر وما شاكل ذلك، وهذه الماهيات الإمكانية النوعية أو الفردية، إذ تارة نتكلم عن ماهيات نوعية وتارة نتكلم عن أي ماهيات، ماهيات فردية. هذه الماهيات الممكنة قبل إيجادها هي ليست موجودة، لأننا نتكلم قبل الإيجاد فيقال عنها معدومة، ولكن بالرغم من ذلك لها شيئية وثبوت. ولهذا الشيئية والثبوت أعم من شنه؟ أعم من الموجودية. فالماهيات الممكنة قبل وجودها لا يقال موجودة، ولكن يقال له يقال لها شيئية ويقال لها ثبوت. وقد صححوا بذلك مجموعة من الأمور، قالوا بهذه النظرية نصحح مجموعة من الأمور. الأمر الأول مسألة العلم الإلهي، حيث وقع بحث كيفية تصوير العلم الإلهي بالأشياء قبل إيجادها، فكيف نصور أن الله عالم بالأشياء قبل إيجادها؟ فقد اصطدم الباحثون بمشكلة كبيرة، وهي أن العلم صفة حقيقية ذات إضافة وتعلق، فتحتاج إلى المعلوم، إذ لا معنى لعلم بلا معلوم. فإذا كانت الأشياء قبل إيجادها عدم لا شيئية لها، لأننا نتكلم عن أشياء قبل أن توجد فلا تشم رائحة الوجود، فكيف تعلق علم الباري والواجب منه بها منذ الأزل وقبل أن توجد؟ فكيف نصور علم الله بالأشياء قبل وجودها وقبل إيجادها؟ فلا يمكن أن تكون هذه موجودة لأنه خلف الفرض، إذ الكلام قبل الإيجاد، ولو كانت موجودة لا معنى لإيجاد الموجود. فإن قلتم هي موجودة لا معنى لتعلق الإيجاد بها، فإذا كانت غير موجودة فهي معدومة، كيف يتعلق العلم بالمعدوم؟ فقالوا لا بد إذن أن نقول أن هذه الماهيات الممكنة قبل أن توجد لها نحو من التقرر والثبوت منذ الأزل، فلها ثبوت وتقرر منذ أزل فأطلقوا عليها بالثابتات الأزلية، الثابت عن ثبوت والثبوت غير الوجود، فقالوا هذه سنخ أمور لها تقرر وثبوت، وبهذا الثبوت تكون متعلق للعلم الإلهي منذ الأزل. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية أيضا تعلق الإرادة. قالوا تعلق الإرادة مثل العلم يتوقف على مراد، فإن الإرادة من الصفات ذات التعلق، فنسألكم هل المراد موجود أو ليس بموجود؟ إن قلتم موجود فهو خلف الفرض، إذ كلامنا قبل الإيجاب. إن قلتم معدوم، المعدوم لا شيئية له، كيف تتعلق به الإرادة؟ فقالوا الحل السحري هو الثابتات الأزلية، وهو أن هذه الأشياء الماهيات الممكنة المعدومة لها شيئية وتقرر وثبوت، وبهذا تكون متعلق للإرادة. الإرادة الإلهية، أحطم في الإرادة الإلهية. أيضا مسألة ثالثة، إمكان الماهيات. أنتم تقولون أن العالم ممكن والماهيات ممكنة، كيف نصور إمكان العالم وإمكان الماهيات إمكان الممكنات؟ إذ العالم قبل إيجاده يقال أنه ممكن أو ممكن ممكن، وصفة الإمكان تحتاج إلى موضوع، فما هو الموضوع والموصوف الذي يثبت له الإمكان؟ إن قلتم أنه هذا الموصوف موجود فهو خلف الفرض، كلامنا قبل الإيجاد، وإن قلتم قبل الوجود فهو معدوم، كيف المعدوم يكون ممكن مع أن المعدوم ممتنع؟ فالحل لذلك هو أنه لها تقرر وثبوت، وبلحاظ هذا التقرر والثبوت منذ الأزل يقال أنه إمكان، ثبت الإمكان، والمنصوف له نحو من التقرر والثبوت. إذن هذه مجموعة من المسائل التي من خلالها أرادوا أن يحلوا مشكلة المشاكل الثلاث المعرفية، ويتبين من خلال هذه الدعوة أن الشيئية لا تساوق الوجود. على كلامهم الشيئية أعم من الوجود، وأيضا يتبين من كلامهم على كلامهم ثانيا أن المعدوم ينقسم إلى قسمين، معدوم ممتنع ومعدوم ممكن، فيمكن أن يفرض عندنا معدوم ممتنع كشريك الباري، وعندنا معدومات ممكنة وهي الماهيات قبل وجودها. ومن هنا قالوا فرق بين النفي وبين المعدوم. النافي المراد منه هو خصوص المعدوم الممتنع، هذا يسمونه نافي، وأما المعدوم الممكن فله شيئية، فله ثبوت، فلا يدخل في حيز النافي. ومن هنا النسبة بين النفي والمعدوم أن النفي أخص من المعدوم، لأن النفي يختص بخصوص المعدوم الممتنع ولا يشمل المعدوم الممكن، فيكون حينئذ النفي أخص من المعدوم. المعدوم على قسمين، لا قسمين، قسمين المعدوم. اصطلاحات القوم المعدوم قسمين، معدوم ممتنع ومعدوم ممكن.
الممتنع سمونه
لا، هذا المعدوم، هذا المعدوم، المعدوم عبارة عن ما يشمل كليهما. المعدوم يشمل المعدوم الممتنع والمعدوم الممكن، قالوا هذا معنى المعدوم، فهو جامع ينطبق على المعدوم الممتنع كشريك الباري والمعدوم الممكن كالماهيات الممكنة. أما النافي هو خصوص المعدوم الممتنع. ليش؟ لأن المعدوم الممكن له ثبوت، له شيئية، فليس هو نفي بل هو ثبوت. فإذا على كلامهم، كلنا على كلامهم الآن، أولا قلنا الشيئية أعم من الوجود، المعدوم نسبته مع النفي أخص من المعدوم. القضية الثالثة أنه هل يوجد نقيضان أو لا يوجد نقيضان؟ نقول نعم، نحن نؤمن بالنقيضين، ولكن ليس الوجود والعدم هما نقيضان، لأنهم يرتفعان، لأن الوجود والعدم يرتفعان، إنما النقيضان هما النفي والثبوت. ولهذا يقولون التناقض مرجعه إلى النفي والثبوت لا إلى الوجود والعدم، إذ المراد من النافي هو المعدوم الممتنع، وأما الثبوت كل شيء، كل ما له الشيئية غير المعدوم الممتنع فله ثبوت. واضح شيخنا؟ إذن النسبة بين النفي والثبوت هي نسبة النقيضان، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وأما الوجود والعدم فليس بينهما تناقض. القضية الرابعة، ما هي النسبة بين الوجود والعدم عندكم؟ قالوا النسبة بين الوجود والعدم هل هو التباين، العموم والخصوص المطلق، العبث من وجه؟ ماذا تقولون؟ الوجود والعدم ما هي النسبة بينهما على كلامهم؟ هل يعقل أن يكون عندنا معدوم له وجود؟ قالوا لا، قالوا بينهما تباين، هذان المفهومان متباينان ولكن ليس بمتناقضين، لأنه قد يرتفع الوجود نعم ويرتفع العدم، ولا يقال حينئذ شنه لا مو هي أجل هالنكتة، خلها النكتة، لأن الوجود والعدم هما اثنينية لا يوجد ثالث، مع أن المعدوم عندنا معدوم ممتنع وعندنا معدوم شنو ممكن. فإذا لاحظنا الوجود مع العدم فإنه ليس بينهما تناقض، وإنما التناقض بين خصوص النفي والثبوت وغير ذلك من القضايا التي يحصل عليها الإنسان بالتتبع. ولهذا يتضح مما ذكرنا أنه يفرقون بين النفي والعدم، ويفرقون بين الوجود والثبوت. قد يكون الشيء له ثبوت ولكن ليس له وجود، كالماهيات الممكنة المعدومة قبل وجودها فهي ثبوت وليست وجود، ولهذا يقال عنها ثبوت ولا يقال وجود،
وأيضا النفي والعدم ليس متساويين، ليس متساويين، قد يكون عندنا عدم وليس بنفيين. واضح إن شاء الله. هذه الأمور والقضايا التي يمكن أن تستنتج وتستل من كلامهم، الوجود والعدم بينهما تقابل وتباين. نعم، والوجود والثبوت ما هي النسبة بينهما؟ بعد أنت بعد توضح الوجود والثبوت مطلق. نعم، فإن كل ثبوت، كل وجود فهو ثبوت، ولكن قد يكون ثبوت وليس بوجود. فالنسبة بين الوجود والثبوت العموم والخصوص المطلق. هذا تمام كلامهم. نعم، في توضيح المطلب. المطلب الذي نعم نريد أن نشير إليه، هل يوجد فرق بين الثابتات الأزلية وبين ما ينسب إلى العرفاء، ما يقول به العرفاء وهو الأعيان الثابتة؟ حيث يوجد في بعض الكتب أنه نسب إلى السيد العلامة لمطلب في بحث العلم، ونسب أيضا إلى آخرين أنه لا فرق بين الثابتات الأزلية التي يقول بها المعتزلي وبين الأعيان الثابتة التي يقول بها العارف، وكلاهما اسمان لمسمى واحد، أو يوجد فرق بينهما. الصحيح بحسب ما يعني التأمل أن هناك فرق بين الثابتات الأزلية عند العرف، لا عند ال... إذا سبت أزلية ثابتات أزلية عند المتكلم، عند عند المعتزلي، وبين الأعيان الثابتة التي يقول بها العرفاء في بحث العلم الإلهي التفصيلي، حيث يقولون أن العلم الإلهي التفصيلي يتعلق بالأعيان الثابتة. وتوضيح الفارق، أولا الثابتات الأزلية عند المعتزلي تطلق على الماهيات الممكنة المعدومة، فهي متقومة بأن تكون شنو؟ معدومة، يعتقدون أنها معدومة لا وجود لها. وأما العارف عندما يقول بالأعيان الثابتة فإنه لا يدعي أنها معدومة وممتنعة بالمعنى الذي يقول به من؟ المعتزلي، بل يرى أن لها وجود بحسب مصطلح المتكلمين والفلاسفة. نعم، العارف له اصطلاح كما نبه عليه بعض المدققين، يعبرون أحيانا بالامتناع وبالإمكان، ولا يريدون من الامتناع والإمكان المعنى المنطقي والفلسفي، بل يريدون منه معنى آخر. العرفاء كثيرا ما عندهم اصطلاحات، هي مشكلة، والذي لا يقف على الاصطلاحات يقرأ العبارات بما هو منسجم مع الاصطلاحات الذي هو يعرفها في المنطق في الفلسفة. هم يقولون، عندهم اصطلاح في لسان العرفاء، أنه الممتنع هو أمر وجودي باصطلاحكم، ولكنه له ثبات ولا يبرز ويظهر في مقام التجلي. واضح؟ فلا يتجلى، بل لا يتجلى، له ثبوت. شو لا يتجلى؟ خل العبارة، نعم، شو العبارة تتجلى؟ لا يتجافى، أدق، لا يتجافى أي ينتقل بل له ثبوت وتقرر ولا يطلب ظهورا وبروزا. فهذا يسمونه ممتنع. وأما ما يتطلب بروزا وظهور خارجا فهذا يسمونه ممكن. هذا اصطلاح آخر وطبقوا عليه أشياء لعل نشير إليها إن شاء الله، ولكن الغرض أنه ليس هذا هو المصطلح الذي يقصده المتكلمون والمناطق والفلاسفة. فالعرفاء بحسب مصطلحاتنا لا يدعون أن الأعيان الثابتة أمور معدومة، بخلاف ما يعتقده شنو المعتزلي، ويرون أن هذه لا هي موجودة ولا هي معدومة، ويرون أن الثابتات الأزلية لا هي موجودة ولا هي معدومة، ولهذا قالوا في الرد عليهم أن هذا يتنافى مع بداهة العقل. هم لا يقولون، يقولون هي موجودة، بل وجودها أشد من جميع الوجودات، ولكنه قد يطلق عليها عنوان الامتناع بمعنى آخر، لأنها لا تطلب بروزا وظهورا، ولهم تفسيرات في ذلك وتحليلات. إذن لا يمكن أن يدعى أن الموجود نفس المعدوم، فقطعا الثابتات الأزلية ليس هو نفس الأعيان الثابتة التي يعتقد بها من؟ المعتزلي. هذا أولا. ثانيا، المعتزلة، دقق في كلامي، يعتقدون أن الماهيات لها ثبوت خاص بها، وكل ماهية ماهية لها نحو من الثبوت منفك عن الوجود الخارجي وعن الوجود الواجبي، وبينها وبين الواجب عزلة. واضح، هذه ماهيات منفكة عن جميع الوجودات الخارجية أصلا، لأن الوجود غير هذه ليست موجودة، فهي منفكة ومنعزلة عن الوجود، ولكن لها ثبوت وشيئية وتقرر منفك عن الوجود الخارجي. وأما العرفاء لا يقولون بأن الماهيات أو غيرها حقائق لها ثبوت خاص منعزل عن الثبوت الواجبي، بل يرون أن لها ثبوت بوجود الحق، لأنها تمثل العلم الذاتي للواجب، والعلم الذاتي ليس منفكا عن الذات بل هو عين الذات، فالعلم الذاتي ثابت بثبوت الحق فهو عين ذاته، ولهذا الثابتات الأزلية يعتبرونها التي هي العلم التفصيلي عين ذاته، وهي علم في أي مرتبة؟ في مرتبة الذات، مو في مرتبة الفعل، ويرونها أنها عين الحق، وليس لها ثبوت وشيئية منفك عن ومعزول عن الوجود الخارجي، لا، ولهذا يعتقدون أن الثابتات ويعتقدون أن الأعيان الثابتة موجودة بوجود الحق لأنه عين ذاته، فهي حقائق ثابتة بوجود الحق لا بوجوداتها الخاصة المنفكة عن، ولهذا صار الثابتة بوجود الحق الثابت. قالوا هي لا يعقل فيها التغير لأنها ثابتة بوجود الحق، ووجود الحق ثابت وهي عينه، فلا يمكن أن تكون متغيرة. ولهذا قالوا، شوف عبارتهم، ليست موجودة. في عرفاء يجيون تعبيرات اللي يقرأ يقولوا وش قاعد يقولوا ده، ليست موجودة ولا معدومة، ويقصدون من ذلك أنها ليست موجودة لهما بإذا منفك عن وجود الواجب، بل هو عين وجود الواجب. فقالوا ليست هي موجودة بحال معنى، وليست هي معدومة، لأن عين ذاته وعين ذاته لا يكون معدومة. ولهذا هذه هل يعقل فيها التجافي؟ تتغيرت الله، هي عين الذات، عين واجب الوجود. ولهذا قالوا هي لا تطلب ظهورا وبروزا لأنها عين حقه، يعني لا تتجافى. ولهذا سموها بالثابتات الأزلية، بأزل الذات. ففرق كبير بين هذه الفكرة وهي فكرات الذي يقوله المعتزلي اللي نعم، فرق بين الأعيان الثابتة والثابت، فرق بين الثابتات الأزلية عند المعتزلي والأعيان الثابتة عند العارف. أين الثرى من هذيك معدومة؟ هذه عين الحق. أين معدومة عين الحق؟ كيف تصير يعني 180 درجة؟ ثالثا، المعتزلة لا يعتقدون أن الماهيات الإمكانية المعدومة تشكل وجودا علميا للحق. ما يرون هذا وجود علمي للحق، لأنهم ينكرون الوجود العلمي للحق، حيث يعتقدون أن الوجود العلمي توقف على الوجود الذهني، والوجود الذهني لا معنى أن يثبت لله سبحانه وتعالى. فقالوا أن الماهيات الإمكانية المعدومة لا تشكل وجودا ذهنيا وعلما للحق، فهم ينكرون الوجود الذهني كما أشار إلى ذلك في التجريد، ولا يعتقدون أصلا بشيء يسمى الوجود الذهني وراء الوجود الخارجي. هم لا يعتقدون أصلا بالوجود الذهني وراء الوجود الخارجي. وأما على مبنى العارف فيرى أن الثابتات الأعيان الأزلية هي عبارة عن وجود علمي للحق سبحانه وتعالى، ويشكل العلم الذاتي. وغيره من الأمور، يعني هناك عدة نكات أيضا يتضح الفرق بين دعوى المعتزلي ودعوى شنو العارف. ولهذا المعتزلي عندما يقول لا موجود ولا معدوم، قالوا له أن هذا واضح يخالف صريح العقل والبداهة، ولم يتعبوا أنفسهم في مناقشة هذه الدعاوى، فإنها أشبه بالاصطلاحات، منها إلى البراه، براه النفي إثبات عدم ووجود. وأما كيفية تصوير العلم، كيفية تحرير، كأن مشاكل ألجأتهم إلى القول بهذه المقالات الفاسدة التي تخالف صريح العقل. وأما حل هذه المشاكل في كل مورد يأتي بحثه في العلم، في الإرادة، في كيفية اتصاف الأشياء بالإمكان وغيرها. وهؤلاء كأنهم ألجأتهم المشاكل لاختراع ألفاظ ومصطلحات لكي يصححون بها ما لا يمكن تصحيح إلا بالتلصيق، وإلا ما أثبتوا شيء يسمى بالثابتات الأزلية، وأنه عندنا شيء نعم ليست هو موجود ولا هو معدوم، إنما هو من باب الإلجاء. هذه هي الطائفة الأولى التي ذكرها من المصنف في المقام. الطائفة الثانية التي ذكرها المصنف، وهو بعض من المعتزلة أيضا، ابتكروا شيء يسمى بالحال، وقالوا أن الحال صفة لموجود، لا هي موجودة ولا هي معدومة. تقول الغاز هذه صفة لموجود، هي صفة لموجود، ولكنه لا هي موجودة ولا هي معدومة. كبعض الصفات قالوا كمثلا الرازقية والمالكية والقيمومية وغيرها من هذه العناوين، فإنها أمور لا هي موجودة ولا هي معدومة. وأدخلوا فيها أيضا الإمكان، قالوا الإمكان صفة لموجود، هم على هذه الطائفة يعني صفة لموجود لكن لا موجودة ولا معدومة. خب مثلا المعلولية، قالوا المعلولية صفة لموجود أو لا؟ النار معلول صفة للموجود، لكن المعلولية لا هي موجودة ولا هي معدومة، إذ أن الموجود هو العلة والمعلول، وأما المعلولية فلا وجود لها، إذ ما له بحذاء ذات العلة وذات المعلول. وكل المعقولات الفلسفية كذلك، خارجية صفة لموجودة، أنه يقول المعقولات الفلسفية الاتصاف خارجي فهي صفة لموجود ولكن لا وجود لها، ما عندنا في الخارج يسمون الخارجية والفعلية والوحدة، عندنا متن الواقع، وأما الصفات التي تذكرونها ليس لها ما بحذاء في خارج. فقالوا هي صفة لموجود، لا هي موجودة ولا هي معدومة. وفي هذا الاصطلاح الذي ذكروه التفتوا، قالوا صفة، خلنا نجي لتفعريفهم، ما هو الحال؟ صفة من قولهم صفة أخرجوا الذوات، فلا يطلقون على الحال أنه ذات، يقولون الذات إما موجودة أو معدومة، ماكو معنى أنها لا موجودة ولا معدومة. قالوا هذه الصفة صفة للموجود، وبقولهم موجود أخرجوا صفات المعدوم، فإن صفات المعدوم معدومة، واضح؟ صفات المعدوم شنو؟ معدومة. وقالوا لا، نحن نقول صفة لموجود، لا هي موجودة ولا هي معدومة. لماذا؟ لأنه قول، لأننا نرى أن هذه الصفات، نعم، هي صفات الموجود، وصفات الموجود لا تكون، لا يمكن أن تكون معدومة. فقالوا لا، معدومة، لأن صفات الموجود كيف تكون معدومة؟ ولا هي موجودة لأنها ليس لها ما بحذاء في الخارج، فصار صفة لموجود، لا هي موجودة ولا هي معدومة. وإلا لو كانت موجودة كالبياض والسواد والقيام فليست حال، بل هي موجودة، فبقولنا موجودة أو لا موجودة أخرجنا البياض والسواد فإن والقيام وما شاكل ذلك، ولا معدوم أخرجنا المعدوم لأنه صفة لموجود، والصفة للموجود لا تكون مع معدوما. وقال السيد العلامة الطباطبائي في بعض كلماته كالبداية أن قولهم لا موجودة أخرجوا جميع الصفات ما عدا الصفات الانتزاعية التي تنتزع من الذات كالإمكان كالعلية كالمعلولية، كلها تكون شنه؟ داخل في الحال. إذن عندنا شيء، قالوا هذا الحال شيء، شيء ثبوت لكن لا هو موجود ولا معدوم، فالشيئية أعم من الوجود. إذن الشيئية أعم من الوجود، للمعتزلة لطائفتين، تارة نفسره بتفسير الأول واضح، وتارة نفسره بالتفسير الثاني، وهما طائفتان مختلفتان. وإذا كنا نبني على كلتا الطائفتين فنقول الثبوت أعم من الوجود، لأن الثبوت له موردان التي ليس له وجود: الماهيات الممكنة المعدومة والحال، فهذا كلاهما يقال له ثبوت ولا يقال له وجود إذا جمعنا بين كلاميهما. والثابت على كلامهم يشمل الموجود والثابتات الأزلية والأحوال. اتضحت إن شاء الله هذه التفريعات. هذا هو المدعى الذي يذكر في الكلام في المقام، وهذا الذي ذكره الماتين والعلماء، نعم، ما أوقعوا بحثا في مناقشة هؤلاء دون الاكتفاء بأنها أمور تتنافى مع صريح العقل والبداهة. والكف عن المناقشة أولى، فإنها بالاصطلاحات أشبه كأنكم تفسرون الموجود ما له بحذاء في الخارج، مع أن الموجود أعم مما له بحذاء في الخارج. فإذا المسألة مسألة اصطلاحية، وإلا هم قالوا هذه الأمور الانتزاعية إذا نلاحظها بلحاظ الوجود الخارجي ليس لها ما بحذاء، فقالوا إذن هي غير موجودة، مع أن الوجود أعم مما له حذاء في الخارج أو ليس له حذاء في الخارج. قد يكون له وجود بالوجود الذهني، له وجود بالوجود الانتزاعي. وتتمة الكلام، ما في المطلب شيء مهم إن شاء الله، إذا في نقطة نتعرض إليها غدا، وإلا ندخل في الأمر التاسع. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.